بمثله لمواجهة الظروف الحاضرة في المجتمع المعاصر، وكيف يتصرف الشباب من الجنسين أثناء طلب العلم وفي الحياة الخاصة. وفي الطريق يستوقفني بعض أبناء الطلبة، ومن هم متخرجون ومشغولون بوظائفهم أو بتجارتهم، ويوجهون ما يشبه هذه الأسئلة. ومن حيث أن الله جل شأنه قد أكرمني بإقبال الناس وقبولهم، فإن كثيرا من محاضراتي يسجل وينشر وينقل، ولذلك عنيت بإعداد هذه المحاضرة وأرجو من الله التوفيق. أريد أن أعالج هذه الأسئلة بوضوح، وسأتكلم إن شاء الله تعالى على مجموعة من الجنود نقط رئيسية، وسأحاول أن أكون كالمعتاد صريحا واضحا، أتقي الله فيما أقول، ذلك أن المستشار مؤتمن وقائد الفكر مؤتمن وحامل الأمانة يسأله الله جل شأنه يوم القيامة عما حمل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. ومن الأمانات الكبرى الحكم وقيادة الفكر وتحمل المسؤولية في الدوائر الصغرى والكبرى. الدائرة الصغرى هي الجمع القليل الذي تعيش فيه، وعلماء الاجتماع لهم في ذلك أقوال، هنالك الزمرة وهنالك الشرذمة والجمع والقبيل إلى آخر التدرج الذي يحرصون على إيراده في مراجعهم. فالأسرة دائرة صغرى، وهيئة التدريس دائرة صغرى، والفرقة الكلية قد تكون دائرة وسطى، وكذلك الجامعة. فإذا خرجنا من مستوى الجامعة إلى ذلة الجامعات أو المثقفين أو الإقليم دائرة وسيعة، وأكبر الدوائر وأوسعها الأمة الإسلامية، المجتمع الإسلامي. والسؤال الذي أواجهه الآن هو كيف يواجه الفرد المسلم هذه الدوائر؟ كيف يعيش في بيته وفي الكلية ومع أصدقائه في أصغر الدوائر ومع الدوائر الوسطى ثم الدائرة الكبرى، أي في مواجهة الأمة الإسلامية؟ أريد أن أنبه في المحل الأول إلى أن الأمة الإسلامية ليس لها وزن في الوقت الحاضر، فهي مقطعة الأرسال ضائعة، والمجتمع الإسلامي كذلك لا وجود له. شخصية الفرد المسلم تكاد تكون منعدمة إلا في قلة من الأفراد هداهم الله جل شأنه. المرأة المسلمة المتحجبة البعيدة عن مظاهر الزينة وإبداء الفتنة نادرة الوجود، وفي المقابل انتشار دكاكين الكوافير في بلاد المسلمين دليل على أن شخصية المرأة المسلمة غائبة. كثرة العرض في نوافذ المتاجر والملابس التي تفتن الرجال دليل على أن المرأة المعاصرة قد اصطبغت بالصبغة الأجنبية، وليس بينها وبين الإسلام نسب إلا أن تحسب عليه وحسب. الشباب الذي لا يخرج من داره إلا على وضوء، والذي يحافظ على الصلاة نادر. الرجل الذي يحمل الأمانة في الدرس أو في مصالح الناس أو في في إصلاح الزراعة أو في شؤون الاقتصاد أو في التعليم أو في الحكم أو في قيادة فرقة مقاتلة ويتقي الله، هذا الرجل قليل الوجود. هذه العناصر كلها أصبحت نادرة، ولذلك أنظر إلى المجتمعات الإسلامية وما كان ينبغي أن أتحدث بالجمع، لأن المجتمع الإسلامي كل لا يتبزأ لولا الضعف الذي أصابنا من 50 عاما على الأقل منذ أن أُلغيت الخلافة، ولولا الضعف الذي تراكمت أسبابه في القرن 19 أيضا منذ أن بدأت الدولة العثمانية تترنح ثم تنهار. فيجب يا بني صاحب السؤال أن تعلم أنك تعيش في مجتمع غريب من الإسلام، والإسلام فيه غريب. هذه أول نقطة تفهمها. ثم اذكر قول الله جل شأنه: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولاحظ في كتب التفسير أن هذه الآية قد دار حولها كثير من الجدل ومن التصحيح، لأن فريقا من الصحابة لم يحسن فهمها وكاد أن ينصرف عن النص والإرشاد والدعوة، لولا أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه صحح إذ سأل سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام فأرشده وعاد أبو بكر ينصح الله: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وابذل في ذلك الوسع غاية الوسع ولا تقصر، ولكن كن قبل كل شيء مثلا لما تدعو إليه. فإن دعوت وكنت مثلا طيبا ثم أصر الناس على أن يتمكنوا أو على أن يستغشوا ثيابهم كقول نوح فقد أديت ما تستطيع وعليك نفسك. ليست الآية إذن مما يدعو إلى الانصراف عن الدعوة بالقول وبالمثل الطيب، بالعكس إنها تؤكد هذا، ثم لا تيأس من رحمة الله، هو يتولى المؤمنين ويتولى الناس بعد أن بذلت ما بذلت. ترابني يا صاحب السؤال، إنك تعيش في دواخل صغرى فاحرص على أن تكون فيها مثلا طيبا بإقام الصلاة ومسح الناس الذين يستطيعون أن يخرجوا الزكاة بأن يفعلوا هذا إن لم يكن في وسعك أنت أن تخرج الزكاة، ثم عليك ببنوك تخشيها وتتقنها وتكون متفوقا فيها، ثم عليك بالمعهد الذي أنت مشترك فيه أو عضو فيه ككلية أو معهد بحث أو الوظيفة التي تشغلها وفي مقابلها تأخذ أجرا، عليك بهذا أتقنه واحرص على البدون فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الدوائر الأوسع، الاتحاد الاشتراكي من حولك وأنت عضو فيه أو من بين زملائك من يمثل الاتحاد الاشتراكي مثلا أو مجلس الشعب ولك فيه عضو يمثلك أو وزارة التعليم ومن فوقها وزير يهمك ما يقول. أما في مواجهة غيره الدوائر الواسعة فلا تتوقع خيرا كثيرا في زمننا هذا، لأن كلمة الحق لا تنشر، ولأن القصد الأول من جهود كثير من المسؤولين هو المحافظة على الكراسي وهدوء البلاد. قد يكون هذا صوابا بشرط أن يصحبه درس جاد هادئ مخفي، وفي الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. إن كانت التهدئة على السطح وإن كانت البيانات التي تطمن يراد بها إفساح الوقت لاتخاذ الخطوات الجادة فهذا خير، وإن كان الأمر كله لا يزيد على كسب وقت إلى أن يجيء دور ويسقط ناس ويحل محله الناس، فكأننا نعيش في الجو الذي وصفه أحمد شوقي فأحسن الوصف حين قال: إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الدرجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، وأين الفوز؟ لا مصر استقرت على حال ولا السودان دانا. لو عاش شوقي لأعاد نظم القصيدة وأضاف إلى السودان سينا كمقدمات لما سيخسره المسلمون من أرضهم إن زلوا فيما هم فيه من موات. الدوائر الوسيعة، الدوائر الكبرى لا ينتظر منها خير، ولذلك أصارحكم بأنني سعدت كثيرا بالدعوة التي وجهها الرئيس محمد أنور السادات لفتح باب الحوار صلحا وللتقدم بالنصح. هو يريد من كل الأمة أن تنصح عن طريق الأجهزة، فالجامعة تبدي رأيها، والجماعات الدينية بوجه خاص تبدي رأيها، واللجان في الاتحاد الاشتراكي وفي مجلس الشعب تبدي رأيها، ثم يتولى هو ومستشاريه غربلة هذه الآراء والاستئناس بها. وقد حدثتكم في أكثر من مناسبة أن الأساليب، حدثتكم بأن الأساليب التي يقع فيها الطلاب أحيانا نتيجة لفتنة الشيوعيين والملاحدة هي أساليب خطرة: الإضراب، خروج من الجامعة، الاصطدام بالبوليس، فوضى السيدة زينب لحسب ابن كميون من الناس لا يحملون مسؤولية ولا يقدمونها. هذه أساليب لا تقرب الأهداف، وإنما الأساليب التي تقرب الأهداف هي إتقان العمل في حدود اختصاص كل منا، ورعاية الدائرة الصغرى وهي الأسرة، وإبداء النصح بالأسلوب المهذب الهادئ لمن في يده من الأمر. والله الهادي إلى سواء السبيل. أول شيء أقترحه على السيد الرئيس كواحد من المواطنين، وأعرض عليكم آرائي لكي تفكروا فيها، أعرضها وأنا أفترض أن الهدوء الذي يشمل البلاد في الوقت الحاضر هو هدوء سطحي من تحته استعداد، على أساس أن من يحملون الأمانة يقدرونها. هذا أملي فيهم، أرجو أن يكون غير بعيد عن الصواب. أرى أن السيد الرئيس يحمل نفسه مسؤولية أكبر مما يحمله التاريخ. إنه يكثر من المديح في ثورة 23 وقد اشترك فيها، ولكنه كان شبه معطل في كثير من الأدوار، وحرام أن يحمل مسؤوليتها وأن يحرص على إقامة الأعياد. ليس هنالك ما يدعو إلى إقامة أعياد، ديننا ليس فيه إلا عيدان اثنان. ولو أننا وحدنا الأمة الإسلامية لما جاز لنا أن نقيم عيدا بمناسبة هذا التوحيد، فما بالكم والثورة الناصرية قد انتهت بنا إلى ضياع الأمة وضياع الأسرة وضياع الدين في طبقات كثيرة، وضياع سينا وتهديدنا بمعرفة الأمريكان بوقاحة لم تحدث إبان الغزوات الصليبية. أي أعياد هذه يا سيادة الرئيس؟ كيف هذا؟ لقد وقف بعض مظاهر العيد لأن شيئا من الحياء قد بقي في وجوه الناس. كانت الدبابات تسير على كورنيش النيل وتتلفه، والصواريخ الخشب هذه الفضائح انتهت، ولم يبق إلا الخطب وهي تافهة، والبرقيات وهي أدفى، كلها تدخل فيما يسمى بالزينة. فسيادة الرئيس إننا نقبل منك ما أعلنته من أنك جئت لتقيم دولة العلم النافع والإيمان بالله، قواكم الله، واتركوا الناصرية لرب العزة يحاسب صاحبها. فبحسبنا ما تكبدنا من ألم في حياته وبعد موته، هذا يكفي. ثانيا قالت الولايات المتحدة أمس حديثا أعجبني كثيرا، سكوت الدوائر الرسمية عنه، لأنه لطمة شديدة ولأنه فجور في الاستعمار لم يسبق له مثيل. ومن القواعد المعروفة في علم النفس أنك لا تخاف ممن يرد اللطمة بسرعة، ولكن من حقك أن تخاف من الذي لا يرد اللطمة بسرعة. فمصر سكتت والبلاد العربية هادئة ساكنة، وأرجو أن يكون من تحت هذا البديل غليان كالبركان. كشفت أمريكا النقاب وقالت لا محل للكلام عن استرداد أرض كسبتها إسرائيل بالحرب، فهي تضع شريعة الغار موضع التنفيذ وتدعو إلى هذا. إذا كل الجهود التي بذلت في هيئة الأمم محدودة الأثر. لا أنكر أن وزير خارجيتنا قد تعب كثيرا وانتهى إلى شيء من النصر الأدبي الذي لا غنى عنه في المحافل الدولية. عزلت أمريكا، هذا صحيح، وتبين أن كل العالم، لأن حتى الصين الممتنعة تعتبر مؤيدة لحقنا وأكثر، كل العالم في ناحية وأمريكا في ناحية أخرى، كل العالم يرى أن هذا وطن بالقوة، وأمريكا وحدها تقول إن الأرض التي كسبتها إسرائيل بالحرب هي كسب رجعت إلى شريعة الغرب. لاحظوا خصوصا الذين يدرسون منكم القانون أن الأمر الواقع لا يزال مصدرا من مصادر الملكية في القانون الدولي، ويسمونه فاكتو. إذا هذا تستند إسرائيل بأن هنالك أمرا واقع وتسميها أيضا حقائق جديدة، كان تنشئ في الموالي المصرية على خليج العقبة وفي أرض مصر في سيناء منتجعات ومدن ومستعمرات ومصانع، وتقول يجب أن يلاحظ هذا عند التسوية، فهنالك حقائق جديدة. أمة مرتبية تسرق أمة أخرى، ثم يطول الزمن فتكون الأمر الواقع في كفر. وجاءت الولايات المتحدة بقصدها وقبيلها وبثقلها الكبير وتعلن هذا صراحة بالأمس. ما رد الفعل في نفسك أنت يا بني يا صاحب السؤال، كيف تواجه موقفا كهذا؟ وكيف اواجهه كواحد من المسؤولين عن قياده الفكر القياده الامينه؟ على اساس انني اشتغلت بالتعليم 44 عاما وما خضعت والحمد لله لارهاب ولا اضعفني وعد ولا وعيد، كيف اواجه مثل هذا الموقف؟ اواجهه بان اقرر كلمه الحق، وأن أبدأ الذي بدأت به داعيا الله جل شأنه أن يكون سكوت الأمة الإسلامية سكوتا ظاهريا ومن تحته حشد للطاقات. لكن لابد هنالك من خطة. الخطة لا يعلنها الرسميون وإنما يتكلم عنها الناس يبدون آراءهم، وللدولة أن تكذب، وقد يكون تكذيبها مجردا مناورا، وقد يكون تكذيبها صوابا، بل يسموه جس نبت. الأمة الإسلامية تواجه الآن موقفا لا يصلح في علاجه لا فرد ولا زعيم ولا حاكم ولا الأجهزة والمؤسسات التي صنعها الناس وفاقا للتراث الإغريقي. وبعبارة أكثر صراحة، الموقف الذي نحن فيه لا يقدر على مواجهته رؤساء الدول أصحاب بعض العروش التي أقامها المستعمرون، ولا يستطيع أن يواجهه المجالس الولاية ومجالس الأمة ومجالس الشعب وهيئة التحرير في زمنها والاتحاد القومي في تاريخه. اشتراك المعاصر، هذه كلها أجهزة تتكلم في البسائط، تتكلم في السطحيات، تتكلم في الخطر. فهنا الخطط التي توضع يجب أن تكون متناسبة لمن انتهت إليه الحال. وإني أقترح وأضع بين يدي سيادة الرئيس الأمين على مصر قائدة العالم الإسلامي أن يفكر في الذي أقول، له أن يرفضه أو يؤجله أو يعرضه على مستشاريه على المهل. وسيلمس في كلامي أنني مخلص أمين، وأن المستشارين التقليديين الذين يقبضون لا يصفون في هذه المواقف. فأن محمد أنور السادات منبر الأزهر ينتظرك لتذهب إليه ذات يوم وقد دعوت كل حكام الأمة الإسلامية لتدعو من فوق منبر الأزهر، لا من البرلمان ولا من برج النيل ولا من فوق الهرم الفرعوني، بل من الجامع الأزهر الذي يحبه العالم الإسلامي، أو من جامع عمرو بن العاص، أو من بيت أنشئ للناس في مصر عندما دخل الإسلام. تخير مسجدا، تخير بيتا من بيوت الله واذهب. ولكن من المستمعين لك كل حكام المسلمين أو من لم تجد منهم، وأعلم أن أمريكا اختارت أن تكون خصما للإسلام، وأنه يتعين على الأمة الإسلامية أن تواجه الموقف. كل الأمة الإسلامية بخطط مدروسة هادئة عندئذ سيستجيب البعض وسيقف البعض مع الأعداء، وهذا حدث في تاريخ الأمة الإسلامية دائما. ولكن سيوجد فريق من المسلمين يقدرون خطورة الموقف إذ الدور آتي بعد ذلك على جزيرة العرب. واليهود لا يخفون مخططاتهم، إنهم ينشرونها بوضوح. وبعد جولة أخرى في 20 عاما أي 30 عاما سيذهبون إلى خيبر. الحق إن تحققهم في بقايا دينهم الذي أتلفوا غير صحيح، ولكنها صناعة الدعاية. فهم يريدون حائط المتع، وهم يريدون ملك سليمان، وهم يريدون أرض خيبر، لأنهم لا يعترفون لا بالسيد المسيح ولا بالسيد الرسل عليه الصلاة والسلام. هم يدعون هذا، إنما الحق أنهم مخلد القط للمجرم الأول، وهو شعب الولايات المتحدة الذي يريد البترول. إذا المشكلة التي يواجهها الغرب أخطر مما تتصورون. إن العرب لهم 110,000,000,000 في أوروبا وحدها، 110,000,000,000، ولهم في الولايات المتحدة على حسب تقديري ما لا يقل عن 40,000، استفادة مما ينشره تشيز منهاتن بنك، وعلى حسب ما يقول في محمد أفندي هيكل 15,000,000,000، وآخرون يصلون إلى 20,000,000,000. والملايين التي ستتراكم من العرب في العشرات الآتية من السنين المرعبة، وبحجة خطورة الفوضى المهدية التي تضر العالم، يريدون أن يدخلوا سياسة جديدة لإصلاح النقد الدولي. هذا كلام فارغ. الذي يريدونه هو تدمير أرصدة المسلمين ورفع يدهم عنها، وبهذا يكملون العروش التي أنشأوها كلها. فكل مال يخرج عن البترول ومن البترول وبسببه ويحصل في الخارج سترفع الأيدي عنه من 60 برجل. وأكد لك أن بعض البلاد العربية إذا أراد أن يسحب شيئا من الأرصدة الآن فإن البنوك المودعة لديها ستتلكأ، وكل الأجهزة الفنية الخبيثة تحاربنا الآن. في الأشهر الماضية خربتنا بالذهب. شعر بعض العرب ان الدولار ينهار وعصي 10% او 11% تجل واشتري ذهب. فلوستين الى ان اصبحت دولة النقص في السنة الاخيرة ما يقرب من 18.5% من القيمة. وبعدين اخذ الذهب جنب دول. خذ الذهب وحفظه. سيعود الدولار الى الانخفاض مرة اخرى. وسيعود الذهب الى الارتفاع له بعد ان تجيء موجة معاكسة. بعد ما العرب خد الذهب سينخفض الذهب وسيرتفع الدولار. هذا كله بحجة الاصلاح. في هذه المناورات البسيطة دي خسر العرب ما يزيد على 20,000 مليون دولار. 20,000 مليون. ولقد سبق ان نبهتكم الى ان السودان كانت في حاجة الى 800 ملايين. 8. فلم تجد عربيا يقدم اخذت من امريكا. ولذلك انسلخت لوقت ما عن الاتحاد الثلاثي الرباعي مصر ليبيا سوريا. وكان الامل السودان انسلخت عن هذا وحطت ايدها في ايد امريكا عشان 8 مليون 8 آحاد. فاللعب الذي يجري بالارصدة واللعب الذي يجري بالبترول خطير. ايها الاخوة وايها الابناء، اذا غفلتم عن ان لهذا الكوكب الصغير في ملك الله نظام ثابت ورب ارادته فوق كل الارادات فلا فائدة في ان ننسخ بعضنا بعضا. ان الله غالب على امره. ان الله جل شأنه يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. هنالك قرى ستكره هذا. اولها الصين. ستكره ان تنهب امريكا المشرق العربي. ستكره هذا. كيف تتصرف؟ هذا في علم الله. ولكن ان تتصرف ان الصين تهتم وانت راكب في فراشك وانت مسلم وانت في نعمة من القبيل لهذا الذل، هذا بعيد. بل ان الله لا ينصر عبدا لا يبذل غاية وسعه. هو يقول اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكننا لا نعد قوة فكرية ولا سمية ولا علمية ولا بسلاح. نحن بائعون في الموقف الحالي. اذا اول خطوة اقترحها ان يعلن رئيس البلاد ان امريكا قد اختارت حكومة الاسلام واثارت علينا حربا صليبية. الحروب التي بدأت مع القرن الحادي عشر من 1081 ميلادية واستمرت وما وقفت بدليل ما قاله الألندي عندما دخل على قبر صلاح الدين في الحرب العالمية الأولى. وهذه الأمور المشهورة لا أزيدكم بها علما. والحروب الصليبية لا شأن لها بأقباط مصر. فأقباط مصر شعب كريم أخوتهم في الوطن لا ليست محل شك. ومن أخطاء الناصرية أنها آذت الإسلام ليرضى اليهود والنصارى عنا. فما رضي اليهود ولا النصارى ولكن تجرأ. لأننا عندما لا نعتز بديننا يحتكرون الآخرون ويحتكرون ديننا. فلا تتعب المخابرات المركزية نفسها في محاولة قسمة البلاد الإسلامية إلى فرق. لا تتعب نفسها في هذا. هذا مقطوع به. وإنما الصيحة هي صيحة الإسلام. فأنا بقترح على السادات ذات يوم أن يعلن من منبر الأزهر أو عمرو بن العاص، أنا بكرر أن الولايات المتحدة تثير علينا حربا صليبية وأنها قهرتنا بقوتها وأنها تحتل سينا وأننا لا نعترف إطلاقا بشيء اسمه إسرائيل. ليس هذا الكلام من عندي. لولا سخافة وإسفاف أجهزة الإعلام عندنا، أعضاء الكونغرس الأمريكيون يقولون إن إسرائيل ولايات 51 بالإضافة إلى 50 ولاية هناك، يقولون هذا ونحن نصمم على ان خصمنا هو اسرائيل. وانا قلت في 20 سنة انا لا ارى شيئا على المصور الجغرافي اسمه اسرائيل، بل ارى الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها. فلا بد ان نعرف اذا ان الولايات المتحدة تريد ضرب الاسلام والقضاء عليه، ولا بد ان نستثير الغضب في كل الامة الاسلامية ولكن بنظام. فلا حرق بترول ولا وقف ضخ لا يصل، وانما الخطط تتضمن هذا، بمعنى ان هنالك خبراء يشتغلون. كيف نتصرف اذا احتلت الامة الامريكية ارض المسلمين بالقوة او بعميل لها مثل هذا بهملي الارياليزم الذي لا يستحق ان يسمى محمد ابدا، ده بعد التعبيران الذي تمتلكه امريكا لوضع يده على الخليج، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث عندئذ؟ هذا من الخطة السليمة التي تتولاها الدولة ان كانت مؤمنة بالله ورسوله. كيف يتصرف المسلمون اذا حدث مثل ذلك؟ ثم يجوز ان تحتك بنا اسرائيل وان تضرب بلادنا لكي يسلم. كيف نتصرف؟ لقد اعجبني كثيرا موقف محمد انور السادات اذ عزل عن المعركة التي كان يظنها في سنة 71 وسكت. اني اراه حكيما في هذا، لانه شعر ان هنالك لعبة بين القوات الكبرى يراد بها صناعة معركة وقتل وذنب، وطبول الحرب ترتفع ونخرج ونعدي القناة وبيوتنا تنضرب ومدينة تنضرب واسرائيل تنضرب وتنهب قوانا حتى نرفع الايدي ونقبل الصلح على الخرطة المرسومة ما بين امريكا وروسيا من هي تقسيم سينا، ودي مرحلة الى كما قلت لك وستكون هدنة او صلح مؤقت، لان اسرائيل لم تتنازل عن كل منطقة البترول من اجل صالح امريكا. هم في سبيل ذلك يريدون إزالة الأمة الإسلامية. معذرة يا أبنائي إن قلت لكم إن المجتمع الإسلامي المعاصر وقد وصفته بأنه ممزق لا يستحق الاحترام، لا يثير في نفس الغرب أي احترام. انظر إلى فيتنام كيف تتصرف، كمبوديا كيف تتصرف رغم الأهوال التي تراها. أما نحن فقد قسمنا إلى دويلات، وفي كل دويلة شرذمة تعيش بعشرات الملايين ومئات الملايين، ثم تكتشف اخيرا ان هذه الملايين ليست لها وانما هي من فريدة. ولم يحصل كل رؤساء دول البترول الا على الفتات الذي انقذوه والسيارات التي ركبوها والمعين الذي سيسالون عنه يوم القيامة. كيف يحترم العالم امة هذا شأنها وتزعم انها من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف عاش ابو بكر وكيف عاش عمر وكيف يعيش رؤساء الدول التي تتخذ دساتيرها من الفكر والفلسفة المنتشرين في القرن 19؟ زي نكسوني زي الملكة انجلترا اللي بشرها قبل كده بشوية، كلهم بيعيشوا ازاي؟ ما رأينا دولة طولها 6 كيلو وعرضها 1.5 متر ورئيسها 25 مليون او 50 مليون في السنة؟ ما رأينا شيئا من هذا، لا في الامة المعاصرة ولا في التاريخ. والنتيجة ان العالم لا يحترمنا، ويحدثوننا في جلسات هادئة علماء الغرب ان البترول وجد في ارضكم خطأ ونريد ان نصحح الخطأ. اذا الموقف الذي كشفت عنه امريكا ولم يكن يغيب عن الماهرين بعلم هي البنور، هذا الموقف اصبح واضحا ان ارضا كسبتها اسرائيل في الحرب لا يجوز الكلام عن الانسحاب منها. ثم قالوا كلمة اخرى خبيثة، لا يكون الانسحاب من طرف واحد. وقد جعلت اقلب هذه الصيغة. انتوا تعرفوا انه في القرار الاسمي 242 اللي هنعمله تمثال قريب او نعمله مقبره ويحط عليها عساكر يخرسوها. هذه النسلية الفاجرة في أرض إسلامية. هذا القرار ما زالوا بيلعبوا فيه على حرف أم بس. زي لاند. زي أوكيبايد لاند. الحكاية كلها حكاية عافية. ما هيش حكاية عدل أبدا. فالصيغة اللي بيقولوها اللي قالها الرجل الأمريكي في مؤتمر الصحفي لا يكون الانسحاب من طرف واحد. كل هل يريدون منا ان ننسحب الى غرب القناة كما اراد ايدن؟ هذا محتمل. لا اسرائيل تنسحب شرقا بمثل ما ننسحب احنا وتنشأ بليلة جديدة مثلا للفلسطينيين او للسيد حسين ابن جون يجي هنا هنا او دولة محايدة او قوات دولية هذا جائز لان بيقول لا يكون الانسحاب من طرف واحد. اقرأ اخبار اليوم امس تجد هذا في صدر الجريدة واضح وجريدة الاهرام سكتت خالص النهاردة سكتت خالص وانا بفسر السكوت يا رب يكون عبارة عن حكمة يراد بها تغطير دراسة هادئة أرجو ذلك وأرجو أن لا يكون غفلة واستغفال للأمة. فالانسحاب من طرف واحد مرصود عند أمريكا الطرف الثاني اللي هينسحب منه يحمون مشروع إذن ويشمون دولة هنا سلبية لأن من أسقاط القناة وأسلحة الإصلاح الثانية تعبهم باحتمال. الاحتمال الثاني عايزين اسرائيل تنسحب ولا يجوز من سيناء روسيا تنسحب من المشرق العربي لان عبد الناصر دخل عليه هذا احتمال اخر. هندخل في تفسيرات وهندخل في شكوك مستمره. ده شغل يؤدي الدبلوماسي ده شغل يهتم به وزراء الخارجيه وهيئه الامم التي لا تزيد على منبر يتاسف من الغالب ويصعب على الغلب يبقى الشفاء او يقول والله خد العلقه ووقع شق الغلاف الدوليه مش هتعمل لنا حاجه. اذا هنالك احتمال ان يطلب منا الانسحاب لجزء من الشرقيين وهنالك انسحاب ان يفرض علينا خروج الروس. خروج الروس هذا شيء يستمر لكن يجي وقفه من وقفات محمد انور السادات مع الصديق مش بامر امريكا لان الحقيقه اننا ما كسبنا شيئا من دخول الروس ودي كانت من اتعس الاخطاء التي وقع فيها لملعب مصر من اتعس الاخطاء دخول الروس وعندهم اصدقاء وليس لهم كلام والاخر كلهم تجار قديمين باعونا بارخص الاثمان ومع ذلك احنا نستاهل لان ربنا بيقول من يتولاه منكم فانه منهم اكثر من كده نص. انا مش جاي اتكلم النهارده علشان الجن يبان ولا علشان محمد انور السادات بقى طالع حريف الكلام لا انا اقولكم على شيء من التاريخ. في سنة 62 أنا نشرت في الأهرام الاقتصادي حظ كل المصادر قلت إن الحرب العالمية الثالثة قائمة في العقد الثاني في السبعينات أسألت بهذا إلى دراسة جامعة ميزان وقلت إن سيثبت قيام الحرب العالمية الثالثة فوضى نقدية تبدأ بانهيار المسلمين ثم انهيار الدولار. نشرت هذا في الاهرام الاقتصادي سنة 1962 ولا تزال المجلة موجودة. وفي سنة 69 في الكويت في جريدة اخبار الكويت نشرت عدة مقالات واحدة منهم عنوانها ما اشبه الليلة بالبارحة. بالنسبة اهتزاز المصريين وقلت سينهار المصريين اكثر من مرة. وسينهار الدولار من بعده فيا رب انشئوا بنوك اسلاميه وخذوا الشيء من الارصده بتاعتكم وشغلوهم في بلاد مؤمنه. كان يسعى من نصر عايش فقبل الدعوات بالسخرية. أنا راجل بسيط لو يضحك علينا عشان نعمل بنك وهو يشتغل مدير. فقلت لهم أنا لا هشتغل مدير ولا هشتغل غفير عندكم. اعملوا البنك وهاتوا فلوسكم في أرضكم وظفوها لم نسمع. وفي سنة 70 قعدت هذا. وبعدين ابتدى السرير الانهار للمرة الثالثة والدولار للمرة الثانية. جايين النهارده البوتيشن عن مستشارينهم خاص ملك ودار. مستشارينهم مين؟ يجيب بلاد مثلا 35,000 دولار في السنة عشان زيارتين ثلاثة. يوريهم يحط فلوسهم فين؟ احنا كلنا ما نستحقش الاحترام ده ابدا. المستشار المؤتمن يتكلم كما يسمع. انا كنت بعض نقاط سنة 66 انا كتبت مذكرة للرئيس عبد الملك اللي يعرفش. قلت له الحرب قائمة واعطيت الاسباب. اسباب قليلة. لان وقت يسمح ولا صحيح تسمح. بعرضها. ويوقف ياسر عرفات ليش في الشغلة دي. وعاد افراد التوكل الى مواقعهم سالمين. لا يا اخويا الاسلام مش فيه. الاسلام عايز مجاهدين يبيعوا انفسهم واموالهم لله بان لهم الجنه. الاسلام عايز تربيه دينيه تعلم الناس ما هو الجهاد في سبيل الله. فدورك يا بني ان تستعد لملاقات الاخره في الوقت الذي تستعد للوظيفه. لانه قد يطلب منا التضحيه. قد تفكر بعض البلاد في عرض متطوعين من اليابان ومن الصين. واظن ان المساله تستحق دراسه. لكن سنثبت ان المؤمن بالله الذي يتلو كتاب الله اقوى من الياباني واقوى من الصيني. لا تنسوا ان المتتبع لانباء الصين الان يجدها في فزع من التجارب النووية بتاعة فرنسا ومن تقارب روسيا مع امريكا ومن اصطباغ روسيا بالصبغة الرأسمالية. فزع من هذا كله. ولا يمكن ان ترتاح اذا وضعت امريكا يدها هنا. الذين قالوا بأن الحرب العالمية الثالثة مرجحة في العقد الثامن من هذا القرن. وده نشرته أكثر من مرة. ما بيلعبوش. بيحسبوا. لأن هيكون صدام. ولما يكون صدام ما نروحش احنا في رجلين. على الأقل يلقى وجه الله بحصيلة من الجهاد. فأنا أدعوكم إلى تهيئة النفوس لملاقات الله. متى؟ لا أعرف. متى تدعون الدولة للحرب؟ لا أعرف. ما عندناش سلاح. لا أنا قلت أكثر من مرة عندنا سلاح كتير أوي. سلاح أكثر من يوم. بكتبوا شر سلاح. يوم عايزين تشيلوا إسرائيل وتستعيدوا القدمة الأولى. يا قائد الجيش هيكون في غاية البساطة المسلمين على استعداد من ان يدخلوا من كل الدخول المجاورة لاسرائيل. كل الحدود المجاورة لاسرائيل. من الاردن. من سوريا. من لبنان. انما يدخلوا مجاهدون. يدخلوا الناس اسمهم المجاهدون مش الفدائيين. المجاهدون في سبيل الله. الذين يتلون كتاب الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ففي سبيل القبله الاولى والثانيه التي تكاد تضيع. وفي سبيل دفع خطر امريكا عن الاسلام. وفي سبيل ايجاد المجتمع الاسلامي. كلنا مستعدين للموت. لكن في سبيل تثبيت الاشتراكية لا. في سبيل الصلح مع اسرائيل بمعركة وهمية لا. فيمكن ان يدخل المسلمون جراسات ووحدانة مئات وألوف من الغمين وما يرجعوش. محدش عايز يرجع. اللي رايح عشان ينقذ القبلة الاولى مش عايز يرجع، مش عايزين يعودوا الى قاعده الفلوين، ويدخل منجم في عربية خضار ولا عامل مكسح ولا عامل متجار، ويدخل ينسف مجلس الوزراء على رأس الحيزبون مثلا مئير، او ينسف الكنيسة، او ينسف مطار، راجل واحد يقدر يعمل الكلام. في محتاجين الناس يدربونا. اليابان لن تنسى ان امريكا ضربتها بالقنابل الذرية. انا عشت في اليابان شهر واحد ولمست شعورهم، لن ينسوا هذا. والصين لا تأمن روسيا ولا امريكا. في الارض ناس سينشطون للاحتلال وللارهاب وربما للاشتراك، وقد تتحول الى حرب عالمية. مدرسة لوزان لما تكلمت عن الموضوع ده قالت انه ستحدث فوضى نقدية بين سنة 68-69 والسنوات السبعينية، تبدأ بانهيار الاسترليني ثم الدولار، واعطت اسباب في 500 صفحة. وحدث هذا. الرسالة انا بتكلم عنها كتبت سنة 59-60، وانا قرأتها اواخر سنة 61 وقدمتها في الاهرام 62، مش فاكر في اي شهر. انما قالوا ايه؟ سيواجه العالم في العقد الثامن اوائله 74-75 العلم عند الله موقفا فيه واحد من اختيارين اثنين، اما اقامة العدل الاقتصادي في الارض ومعاملة الامم المتخلفة والمنتجة للخامات والمصدرة لها بمعاملة مرضية ونافعة اقتصاديا اذ يتحولون الى مشترين، او هي الحرب الثالثة. فهم اعطوا محتملين. انا شايف من طبائع البشر التي يعلمنا القرآن اياها في قصة قابيل وهابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أن إقامة الحق في الأرض والعدالة مستبعدة حتى من أخوين. ولذلك لا أظن أن أمريكا سترخي يدها، بل ضعفنا هذا وفرقتنا أغرتها. وبناء عليه اقتراحي في كلمات وفي خطوات. مصر أولى بالقيادة، سيقوم رئيسنا من فوق منبر في احد الجوامع ويعلن الجهاد في سبيل الاسلام، ويعلن انه قبل تحدي امريكا اذ اعلنت نفسها خصما للاسلام تريد ان تقهره، ويعلن ان امريكا غلبتنا في حرب 67-56 و 47-48، هي الغالبة، وامريكا هي المجرمة، وانجلترا هي المجرمة الاولى التي مهدت لوجود اسرائيل، وروسيا هي المجرمة الثانية التي اعترفت باسرائيل، والكل ضد الاسلام يعلن هذا، وينادي في الامة الاسلامية فيستجيب من يستجيب. الوحدة ما تجيش بالعافية يا معمر القذافي ابدا، ده زي الجواز برضه بالعافية. الوحدة تيجي طواية، والله في الارض 30 دولة اسلامية لو ابتدى 3 كويس. ثم اقترح على السيد انور السادات ان يعلن هذا البلد ولاية اسلامية ويعلن نفسه واليا، وان يعلن انه يأخذ بالاقتصاد الاسلامي ويترك الرأسمالية والاشتراكية ويدعو غيره الى هذا. لان ما الذي قسمنا؟ جمهورية وملكية، شعوب، ومن بعده سلسل يخاف من الجمهورية ويحب الملكية وتحصيرها. المناظر دي كلها مناظر انعكاسية، رياكشن، فعل انعكاسي. جاء الانجليز عمل هنا سلطان، وبعدين رأى السلطان الى ملك، وبنته بتقرم حوادث 4 فبراير من الفضيحة، ما خليتش واحد الا ما هتكته حتى مصطفى النحاس. فلما جه عبد الناصر كره الملكية ان جاب جمهورية. ما فيش في الارض غير الاغريق، يا ملكية يا جمهورية، بس ما فيش اسلام، ما خدش في الطريقة كله اسلام، اسلام خلافة ولا دي واحدة. التانية كانوا حكامنا وكان كبرنا اللي سموا اقطاعيين بيحبوا الرأسمالية. وقعوا في شوية اخطاء وشوية مظالم. يوم كفئة من عكاس اخترنا الاشتراكي. ما كانش فيه مخطط. الضباط الاحرار لما كنا بنشوفهم في نادي الضباط في اواخر يوليا واوائل اغسطس وسبتمبر كانش عندهم مخطط ابدا. وزير جابوا وزير اخر علي ماهر وجابوا برانا وزير وجابوا شوية وقعدوا هم يذكروا يدرسوا. الشيطان من الشياطين قدم لهم كتاب في الاشتراكية دقة ومزيكا اشتراكية وحدة مش عارف ايه وانه اغاني وفلدة كامل وعبد الحليم افندي حافظ هي الدول تبنى بهذا الشكل. فالاشتراكية دخلوا فيها اغاظة في الرأسمالية والجمهورية اخذوها اغاظة في الملكية. بس فزادت الفرقة. وانا بدأ من وحدة يا ريس وانت بتدعو للوحدة. كنت اعمل ايه؟ تعلنها ولاية اسلامية فقط لا جمهورية ولا اشتراكية. الاقتصاد الاسلامي عندك واضح. مع الاسف اقول لكم ان القيود على نشر الاقتصاد الاسلامي في البلاد الاسلامية محزن. في البلاد الاشتراكية ما تقدرش تنتقد الاشتراكية. وفي البلاد الرأسمالية ما تقدرش تنتقد الرأسمالية. وكلاهما زفت وطين. يبقى اذا حبيت تكتب لازم تكتب لاسرائيل او تكتب لقدس. ولذلك المحاضرات بتتسع والسلوك الفردي والفكر والحوار بيتسع. اذا استطعنا ان نخطو هذه الخطوه اللي هي الدعوه الى قيام الولايه لابد من بيعه. بيعه على الخلافه دلوقتي خطر. قلت الكلام ده في اكثر من مكان. بيعه على الرئاسه كفايه. وانا برشح فيصل وليس بيني وبينه اي علاقه ولا رايته يوما من الايام لاسباب. هو يجاور الرسول عليه الصلاه والسلام وهو كبير في السن ومتزن ومواقفه محموده وعنده قرشين. يعني انا اخذ اب ليا فقير وانا بدعو الى انشاء بيت المال. انا عايز بيت المال يبتدي. مش لازم خميره. هنعملك غيري في الولايات المتحده يا فيصل ويشوف لك والي للحجاز ولا للسعوديه اللي كانت يوم من الايام مملكتك. وحط قرشين من فلوسك في بيت مال المسلمين. وقلت فيه تسجيلات سابقة وأرجو أن تكون وصلت إلى السعودية. يا فيصل ابن عبد العزيز أعد عهد عمر بن عبد العزيز. فيقدر يحط قرشين في بيت مال المسلمين. الواحد لما بيبتدي بنفسه يبقى قدوة حلوة زي ما ابتديت في أول المحاضرة. فلما يطلب من دول الخليج كلها إنها توزي بيت مال المسلمين ببعض ما افاء الله عليهم من مال وخليهم ولاة في ارضهم وخليهم اغنياء خليهم احنا اللي نحارب عشان القناه عندنا والبحر الابيض والاحمر عندنا اطول السواحل عندنا بس يعملوا ميزانيه للحرب. فبيت مال المسلمين يصرف. ولا تظنوا ان السلاح يعز علينا سلاح البحر والدول. هات فلوس تشتري من الولايات المتحده. الولايات المتحدة تبيع امها بالفلوس. دول يهود. تشتري الحكم بالفلوس. تقتل كينيدي وتخبي بالفلوس. انا سمعت بقى من بعض الفدائيين عن تجربة. قال اللي في ايده فلوس يشتري السلاح ولو من اسرائيل. ويستلم. فانتوا ما تتمش نفسكم احنا عندنا القوة البشرية ونحتاجنا هنجيب فدائيين ومتطوعين من البلاد المغيظة من الغرب. وهي الصين واليابان. الجامعة هتفتح. وانا انتظر من الطلبة ان يكونوا محل احترام دائما. محاضرات في معايدها. اتقان العلوم. قربوا من الاساتذة والاساتذة قربوا منكم. في قضايا كتير تدرس. الدائرة الواسعة اللي انا انتهيت بيها فيها كلام كتير يتقال. الديون تقف. suspension of debt. تعليق الديون موجود في الماليه العامه. اسد يشتغل شويه. ايه نقطه عايز اضيفها وبحطها كاقتراح ضمن الاقتراحات ولو انه هامشي بسيط. انا عايز دولة حياتنا تعيد النظر في اجهزة الاعلام. اذا كنا داخلين على جهاد بحق لازم الدولة تكسب احترامنا، لان احنا برضو مثقفين وحتى البسطاء مننا فقد احترامهم للدولة. لما وقف وزير يقول ان الانتاج القومي زاد مرة ونص او نص مرة وهو انحدر الى التلف، لما يقول ان الادخارات زادت، لما يقول ان الاسعار، بس ايه الكلام، انا مش حافظ الكلام اللي قاله لانه غصص زي زيت الخروع. هو لما يبقى الجنيه منحدر الى جزء من 12 من قيمته وتديني انا النهارده 27 جنيه ممكن اعملهم 6 او 5، انت بتوظف طالب الجامعة بعد ما يخرج بخمسة جنيه مش ب26 ولا 27. وزمان كانت الدرجة 200 قرش ولما هي كانت 15 جنيه، النهارده الدرجة 15 جنيه مش موجودة. الانتاج يزيد لو كانت الخدمات والسلع والطيبات تزيد. فعشان تقول ان الانتاج زاد يا استاذ حجازي، عشان تقول ان الانتاج القومي زاد لازم نكون بناكل احسن وبنشرب ميه انضف بانتظام، مش بنقف نصوت والصابون علينا والميه ما تطلعش في الدور الرابع، بلاش السادس والسابع، والاسانسير شغال وكل الاسانسيرات عطلانه واولها القطاع العام، والهدوم رخيصه شويه والمواصلات مريحه. لو كان الحال بالشكل ده يبقى في شبه استقرار في المستوى المعيشي. لكن النهارده الاومنيبوس عنوان الفشل بتاع التجربه 20 سنه كلها، الاومنيبوس لوحده. السكه الحديد مش ناقص الا تعملوا لنا حوادث، لا السلنكات قايمين يغيروها ولا الشرايط ولا القاطرات، الاكل غليت، الملابس غليت، وكل اللي عملوه خرجوا البنات يشتغلوا وبقوا ماهية الولد، والبنت ما يبقوش نص ماهية العهد اللي بيشتموه واللي بيسخطوا عليه. فاحنا عايزين الدولة تكسب احترام الشعب. انت داخل يا انور السادات يا رئيس الدولة وصاحب فكرة العلم والايمان على مرحلة خطيرة جدا، ونحن نرتاح الى قيادتك. فانت لم تتورط في 20 سنة اللي فاتت بل منها، وده من بختنا الكويس ان تكون بريء. بس بطل بقى ايه مزيكا للجماعة اللي فاتوا دول، كفاية كفاية. احنا عايزينك انت، عايزين وزراء يكونوا مصادقين، يعني ما تشوف تشيرشل كان بيقول ايه، ما نشوف نهره شهرته ايه في التاريخ السياسي والصادق. ومن الحقائق ثم فليكن لكم هدف يسوى اننا نسفك دماء، هذا الهدف هو استعادة القبلة مش تثبيت الاشتراكية والنظام بتاع عبد الناصر زي ما بيقول هيكل. هيكل عند أي وقت يسيبنا ويطفش زي غيره مطفش، راجل مرتب نفسه سارق كم مليون وحاططهم بره، ومن أفجر ما يمكن ومن ضمن اللي سرقوا ربع مليون دولار علنا، باع وثائق الدولة بربع مليون دولار وحطهم بره علنا. شوية الرسائل اللي كان بيتبادلها عبد الناصر مع تيتو وميتو اخذهم وحطهم في كتاب وباعهم لشركة يهودية بربع مليون، وبعدين باعهم لشركات أخرى. والبلوى إن الأمة دي ميتة إلى حد إنها ترى هذا. أنا أرجو إنها تكون واعية وبتحوش، بس لو حوشنا كتير ويجي الانفجار هيبقى وحش، هيبقى خطر جدا. عايزين نصرفه ضد اليهود مش ضد حد تاني. فاصدقونا القول يا وزراء نتكلم، وفي شوية توصيات بسيطة بدل انت فاتح الحوار على اخر يا خد توصية كمان، شوية وفرات وفرات فيها خير والله. ثلاث ارباع ميزانية التلفزيون والراديو ملهاش لازمة، ولد زي سمير صبري يقعد يوجع دماغنا ساعة ونص، انا قعدت 10 دقايق وقفت في مزيكا وايقاع، وكل نص ساعة او ربع ساعة يغير البدلة كأنه عروسة بتزف. هذا الخنفس قيس عليه عشرات الاشرطة وعشرات البرامج،
لكن تقول في بلد ما فيش فيها عيش معيش غليتوه والسكر غلي والزيت مش عارف 35 قرش ايه ده ايه التمرور والإذاعة اغاني والتمثيليات تدعو الى الفجور كل بنت سنها 12 سنة وانا 16 سنة تيجي تقول كلمتين اللي كاتبهم المخرج ولا المنتج ولا المؤلف والمنتج والمخرج اخرين يتعاونوا على ابراز هذا الكلام الفارغ احنا جيل جديد البنت تقول لامها احنا مش جايينكم انا لازم اختار عريسي انا مش يا اختي ايه اللي علمك الكلام ده وبيجيبوا بيوتنا ليه ونصرف عليه ليه ايه فين التلفزيون بزيادة ايتين نسمعهم بزيادة خطاب الرئيس وبزيادة الشيء الجد وكل ساعة والتانية يجيبوا لنا قصة خلع الملك وشوية مصانع عملوها يعيدوها او يسيبوها بزيادة شيء من الوصف يا رئيس في المصاريف العامة وسفريات الموظفين على حساب الشعب الجائع العالي انا حزنت وانا في اسكندريه لما اسمع ان الطلبه المهجرين لم تعلم نتائجهم الى الان رغم ان النتائج عرفت لكل الطلبه ليه لازم يدفعوا الفلوس اللي عليهم دي علامات افلاس خطره تقتضي الوفر الناصح الامين مش هو اللي يسقف لك يا رئيس المستشار المؤتمن اللي يكلمك بصراحه اخذ الضرائب مقدما بافلاس ظلم اولاد المهجرين البؤساء بانهم لازم يدفعوا الرسوم والا ما تعلنش ده افلاس يبقى كذب اللي بيتقال في الضرائب احسن نصارح بعضنا ونوفر تدعونا الى التقشف مستعدين تدعونا الى الوفر مستعدين الى الجوع مستعدين الى سفك الدم مستعدين بالشروط اللي قلتها لك ان نعيش في ولايه الاسلاميه وان يكون هدفنا استعاده القبله واؤكد لك يا سياده الرئيس انه قد اعلن لنا ان ندخل في صلح فوري احنا عايزين الصلح فورا الصلح مع الله لاننا غضبنا وحاددنا وقلينا ادبنا لم نكفي بالمعصيه بل جهرنا بها نريد ان نتوب وان نرجع الى الله ولذلك انا بدعوك الى ان تعلن الجهاد من جامع مش من البرلمان انا ماليش سلطان عشان اقول لك اقفل مجلس الشعب يسرح للاتحاد الاشتراكي لانهم يزقلوني بالطول بياكلوا عيش سبهم لغايه ما نكفي انما انت عايزنا نسمعنا كمان ونمشي وراك ونقتل في سبيل الاسلام ادعونا من جامع احفظوا ما قلته لكم في مجتمعات اخرى مؤسستان اثنتان اقامهما الرحمن وهما امانه في عنقك يا رئيس البلاد الاسره والمسجد وعن كل منهما تفريعات تكلمت عنها نصف ساعه في محاضرات اخرى يا ابنائي ويا بنياتي ان هذه الارض لها اله واحد قاهر فوق العباد ان هذه الارض لا تزيد على ذره سابحه في ملك الله فلا يخيفنكم اساطير امريكا وروسيا التفوا حول رئيس البلاد وكونوا صريحين معه وكونوا منظمين قولوا له نريد الاسلام جهرا وحقا وابعد عنك المستشارين والوزراء الذين عرف عنهم كذا وكذا ان الصحف تشير الى تلوث والى سرقات والى استغلال وجه الرئيس باسلوب لطيف مهذب اللي بيبقى احيانا زي الادب الرفيع بيتكلم عن التسير والانحراف يقصد الرشوه والسرقه والاختلاس وحرق المنشآت لإخفاء الاختلاس يقصد هذا كله كلنا بنتكلم عنه في المجتمع لا تنصلح الحال إلا إذا انصلحت من علم من فوق فالكتاب الفاسقون يبعدون البرامج الفاسدة تقفل وزارة الخارجية تستمر وتكمش نشاطها شوية مش هتنفعنا الهيئات. انت مش هتنفعنا. التفت من العالم الاسلامي وبوسائلك الخاصة اتصل بالصين وجبل. ده مش اختصاصي ولا صحتي تقدر عليه ولا انا بزكي نفسي بوظيفة. انا لا اقدر اسافر ولا اقدر اعمل وقت، لكن انا بقول الكلمة التي يسألني عنها رب العباد اذ يقول لقد وثق الناس فيك فماذا قلت. الصين واليابان يا رئيس هم اللي هيهزوا امريكا وروسيا، وقد يرتدعوا، قد يخاف، قد يخاف الروس والانجليز والفرنسيين والامريكان. اوعوا تصدقوا ان فرنسا وانجلترا ويانا ابدا، لان عند اللزوم الحلفاء الغربيين بيفتحوا. فأعدى عدو لنا الآن أمريكا وقد أعلنت، فنقبل التحدي ونبتدي نشتغل على أساس إسلامي. هو اللي قلته لكم وهو مسجل، وأرجو أن يسمع ويسمع ويناقش وينتقد، ومن كان عنده سؤال آخر أو اعتراض أو تشكك في شيء فأنا يسعدني أن نلتقي مرة بعد أخرى، بشرط أن يكون الهدوء رائدنا وأن يكون إتقان العمل في دوائرنا الخاصة هو ديدننا، زائد السلوك الظاهر والباطن الذي يرضي الله. الصلاح، الاستقامة، الصدق، طهارة الطوية. أنا بكلم الجمعية الدينية، أنا بكلم المجتمع الديني اللي هو نواة حلوة هتبقى هتعلمها كلها ان شاء الله لغاية ما تبقى الجامعات تزلزل امريكا. ليه رجع الوزارة الاوقاف؟ انها تدي نشاط بسيط كده، نشاط تكفر بيه عن اللي فات. يا ما اشتغلت في تحديد الناس وتحديد الناس لتنظيم امريكاني بتصرف عليه 15 مليون دولار في السنة. هي اللي بتشتغل عايزة تقضى على بيرنا. فوزارة الاوقاف انا عايزك تسيبي الدعاة في الجوامع تتكلم لان ملناش ملجأ غير المسجد. خلي الدعاة في المساجد ينبهوا الناس الى ان امريكا اصبحت خصما للاسلام. نضبط كده وزارة الاوقاف ما دامت المساجد تحت امرك. والجامعة أديني بقول فيها إن الأساتذة والطلبة يقربوا من بعض، والإعلام يتنظف شوية، والجرائد يبعدوا عنها السفهاء. أما الخطة السرية في بتاعة الرئيس مالناش دعوة بيها. إمتى يضرب؟ إمتى يحارب؟ إمتى يعمل المجاهدين؟ دي ما صحش نتكلم فيها. هدانا الله جميعا لما فيه مصلحة الإسلام أولا، والسلام عليكم ورحمة الله.